الجبال هو السد بين الفتى والعطب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم وجميع المسلمين البدعة والضلالة والنار، آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري، ومع كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري. نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من صحيحه: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنز البصري، قال حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الحمصي الشامي، قال حدثنا ابن جابر وهو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الشامي، قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي، شامي تابعي صغير، أنه سمع أبا إدريس الخولاني وهو عائذ الله ابن عبد الله يذكر أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث وهذه الترجمة مناسبتهما ظاهرة لكتاب الفتن، فإن من الفتن التي تنزل بالأمة فتنة عظيمة، وهي فتنة الاختلاف والافتراق، الفتنة التي تختلف الأمة وتضطرب وتنقسم إلى شيع وأحزاب، وليس لهم جماعة تجمعهم ولا إمام يقودهم. هذا الباب وهذا الحديث من الأمور الهامة التي ينبغي أن ينتبه لها إخواننا، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا لحسن القول والعمل، تقبل صدورنا القول الحسن وتتلقى القول الحسن بقبول حسن، لتنطلق عاملة قائدة الجوارح للعمل بمقتضى هذا الحديث لسلامة القلب وسلامة الجوارح وسلامة المجتمع من هذه الفتنة. ترجمة الباب جعلها الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صورة السؤال: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ وعرض المسألة بهذه الصيغة، صيغة السؤال، لشحذ الأذهان للتفكر والتدبر في إجابة هذه المسألة، ثم يسوق الحديث بعد ذلك ليكون الجواب فيه، جواب السؤال في الحديث: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ تكن هنا تامة، أي لا تحتاج إلى اسم وفعل، فتلك كان الناقصة أو الناسخة، كان الناقصة التي تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر، ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. أما كانت تامة بمعنى يوجد أو توجد، كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، أي إذا لم توجد جماعة، إذا لم تحصل جماعة، إن لم نرى جماعة مجتمعة وإماما اجتمعوا عليه، بل الحال أنهم متفرقون وشيع وأحزاب، كيف الأمر؟ أي ماذا يفعل المسلم في حال الاختلاف إن وقع هذا الاختلاف قبل أن يحصل إجماع على إمام وخليفة وقائد؟ ماذا يفعل المسلم حينما يوجد الاختلاف قبل الائتلاف والاجتماع والإجماع على خليفة؟ هل يبقى مشاركا في الاختلاف والافتراق، أم يعتزل ويحذر ويجتنب حتى يحصل الائتلاف والاجتماع على إمام وخليفة؟ هذا السؤال، والجواب سيأتي في ثنايا الحديث. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه، حذيفة ابن اليمان أبو عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يدركني. وفي صحيح مسلم أنه يقول: وعرفت أن الخير لن يسبقني، لأن السائلين عن الخير كثر والسائلين عن الشر قليل أو قليلون. فتخصص حذيفة رضي الله تعالى عنه في السؤال عن الشر، أما الخير فسيكفيه الله المسألة عنه من كثير من الصحابة. فالناس عموما يسألون عن الخير، ما هو الخير في كذا، وما هو الصواب في كذا، ليعرفوا الخير ويسلكوه والصواب يفعلوه والطريق ليسيروا عليه، وما عدا ذلك يكون مخالفا. لكن حذيفة رضي الله تعالى عنه لما عرف أن المسائل عن الخير لن تفوت ولن تضيع اجتهد هو أو تخصص هو في السؤال عن الشر. لماذا يسأل عن الشر ولا يقال سل عن الخير وابحث عن الخير واذكر الخير حتى ينتشر، ولا تسأل عن الشر أو لا تبحث عن الشر فيندثر؟ هذا كلام ظاهره الصحة، لكن الشر موجود وأهل الشر موجودون وطرق الشر موجودة، فلا بد أن يعرفها الإنسان حتى يحذرها. لا بد أن يعلم الإنسان تلك السبل حتى يجتنبها. وقد قال رب العزة جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وهديناه النجدين، هداية البيان، بيّن الله عز وجل طريق الخير وطريق الشر، فأمر بسلوك سبيل الخير وحذر من سلوك سبيل الشر، وبين صفات أهل الخير وصفات أهل الشر، ومدح من سلك سبيل الخير وذم من سلك سبل الشر، وأخبر عن ثواب سالكي سبيل الخير وعن عقاب وعقوبة وجزاء سالكي سبل الشر. وهكذا الإسلام بيان للحق وأمر به، وبيان للشر ونهي عنه. فكان حذيفة رضي الله تعالى عنه مخصصا في السؤال عن الشر، ولتخصصه هذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بعلم دون عامة الصحابة، وهو علم أسماء المنافقين. ولذلك كما يقول العلماء من فوائد هذا الحديث اعتبار أحوال الطالبين للعلم، فإذا رؤي منه ميل وتفوق في فن من الفنون يعان عليه وعلى تحصيله، فإنه سيفيد فيه ولا يجبر على غيره الذي لا يحسنه، حتى يجتمع في الأمة كلها كل العلم. فحذيفة رضي الله تعالى عنه كان حريصا على السؤال عن مسائل الشر. يا كما يقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الذي لا يميز بين الحق والباطل والشر والخير ربما يخبط خبط عشواء فيقع في الباطل ويسلك سبيل الشر وهو لا يدري، وهو لا يدري. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الذي لا يعرف الجاهلية ربما يقع فيها وهو لا يدري وهو لا يشعر. لذلك علينا أن نسأل عن الخير لنعمله، والشر لنحذره. الشر لنحذره. وما قبض الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وبعد أن بين كل الخير وأمر به والشر وحذر ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يزجر حذيفة حينما سأل عن الشر بل أجابه، وتمادى حذيفة رضي الله تعالى عنه في المسائل والنبي يجيبه صلى الله عليه وسلم حتى يبين للأمة سبل الشر ليحذروها، ويبين لهم كيف صفات أهل الشر وكيف السلامة منهم ومن أحوالهم وأفعالهم. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أن يصيبني، أن يلحق بي، أن يصل إلي، أن أقع فيه وأنا لا أشعر، فأسأله عن الشر لأحذره. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام من الكفر والقتل والنهب والفواحش والمنكرات، إنا كنا في جاهلية وشر. والجاهلية هي كل ما خالف الإسلام، والجاهلية هي الفترة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودخول أهلها في الإسلام، حيث كانت جهالاتهم كثيرة، الجهل، العدوان، الاعتداء على الحقوق والحدود، والتجاوز لكل حد، فكانوا يشركون بالله في عباداتهم، وكانوا يقتلون البنات، وكانوا ينتهكون الحرمات، ويسفكون الدماء، ويروعون الآمنين، ويشربون الخمر، ويرتكبون الزنا، كل الفواحش كانوا عليها. وهذا هو الشر الذي أخبر عنه حذيفة رضي الله تعالى عنه: إنا كنا في جاهلية وشر، من الكفر والقتل والنهب وقطع الطريق والفواحش كلها، فجاءنا الله بهذا الخير. جاهلية وشر، جاء الخير. كفر، جاء إيمان. شرك، جاء توحيد. فواحش، قتل، قطع الطريق، أمن، طهارة، عفة، سلامة. كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير من التوحيد والاتحاد، من الإيمان والأخوة والمحبة، من الطاعات والطهر والعفاف والصلة والبر والحفاظ على دماء وأعراض وأموال الآخرين، وخلاف ذلك من أمور الجاهلية. خلاف هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الخير من أمور الجاهلية. الرسول جاء بالتوحيد، يخالف أهل الجاهلية في ذلك بالشرك. الرسول جاء لجمع كلمة الأمة وتأليف القلوب على كلمة التوحيد والإيمان. أهل الجاهلية كانوا على التفرق والتشيع والتحزب والتناحر والتخاصم. الرسول جاء بصيانة الدماء والأموال والأعراض. أهل الجاهلية كانوا على انتهاك الدماء والأموال والأعراض. الرسول جاء بالأمن، كان أهل الجاهلية في الفزع والإرهاب والتخويف وترويع الأمنين، فجاءنا الله بهذا الخير. وهذا الاعتراف بالخير أول خطوة من خطوات السلوك والاتباع. فلا بد أن يعرف السالك أنه يسلك سبيل الخير. إذن لا بد في بداية الدعوة أن يبين للناس أننا ندعوكم لكل الخير ولكل الصلاح ولكل الطهر ولكل الأمن والأمان، لكل المنافع التي تريدونها عاجلا وآجلا. فإذا عرفوا أن هذا الطريق طريق الخير آمنوا واتبعوا وصدقوا، حينما نبين لهم محاسن هذا الدين وأنه جاء لمصالح الدنيا والآخرة، إذا عرفوا ذلك وأقروا بأنه سبيل الخير وبأن رسوله صلى الله عليه وسلم هو رسول الخير في الدنيا والآخرة، آمنوا به واتبعوه، يصدقون أولا أنه سبيل الخير، ثم بعد ذلك كلما أمرهم بأمر ائتمروا، وكلما نهاهم عن أمر تركوه، لأنهم صدقوا أنه جاءهم بكل الخير. فهو يدعو لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وجاء بصلة الأرحام، جاء بكسر الأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تنفع ولا تضر، جاء بالأخلاق الكريمة، جاء بصيانة الدماء، جاء بصيانة الأموال، جاء بصيانة الأعراض، جاء بأداء الحقوق للآخرين، يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والبر وبكل خلق كريم. فإذا آمنوا وصدقوا أنه خير، فمهما أمرهم بأمر وإن كانت نفوسهم تأباه سيرجعون إليه، لأنهم يعلمون أنه لا يأمر إلا بخير. إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الشر الأول شر الجاهلية، الخير الأول خير الإيمان والإسلام والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هل بعد هذا الخير من شر؟ الخير الذي ننعم فيه الآن في حياتك يا رسول الله، والإيمان والصلاح والطهر والعفاف، هل سيأتي شر بعد هذا الخير؟ قال نعم، هذا الشر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، هو ما وقع من مقتل عثمان وما بعده من فتنة في الأمة. الشر الذي جاء بعد الخير الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشر هو ما كان أو ما كانت بدايته مقتل عثمان، وما حصل من تفرق في الأمة واختلاف وحروب ودماء وخوف وفزع حل في الأمة بعد أن كانت أمة واحدة مجتمعة آمنة مؤمنة مطمئنة. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ الشر الذي حصل بعد مقتل عثمان، هل سيأتي بعده خير؟ وهذه الإجابات والأخبار من النبي صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته، حيث أخبر بأمور غيبية وقعت كما أخبر. نحن في خير، سيأتي شر؟ نعم. وبعد الشر خير؟ نعم. وبعد الخير شر؟ نعم. وتأتي وتمر الأمة بهذه المراحل كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. هذا الخير كما قال بعض العلماء هو الخير الذي وقع في خلافة عمر ابن عبد العزيز، وربما قال بعضهم الخير هذا هو اجتماع الكلمة بين علي ومعاوية والشر والدخن الذي سيأتي بعد ذلك هو دخن الأمراء الذين تولوا بعد ذلك بعد معاوية رضي الله تعالى عنه. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، هذا الخير اجتماع الكلمة وقيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالخلافة الراشدة، لكن هذا الخير لم يكن صافيا كما كان قبل ذلك. الخير قبل ذلك، الخير الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان خيرا صافيا نقيا لا كدر فيه، لكن هذا الخير فيه شيء من الكدر. فالخير الذي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان والأمن والحب والألفة والمحبة والتعاون فيما بين الصحابة وصفاء القلوب فيما بينهم كان كاملا، لكن هذا الخير الذي جاء بعد الشر الأول بعد فتنة مقتل عثمان في حياة وخلافة عمر بن عبد العزيز لم يكن خيرا صافيا، بل كان كما قال النبي نعم وفيه دخن، خير وفيه دخن. الدخن هو الحقد أو الدغل في القلوب أو الكدر، أي أن القلوب بقي فيها شيء، بقي فيها شيء من هذا الكدر الذي أصابها أثناء الفتنة وفي فترة الشر التي أعقبت الخير الأول. نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ ما هو الدخن؟ ما هو الكدر؟ ما هو الدغل؟ ما هو الفساد الذي كدر صفاء هذا الخير؟ قال قوم يهدون بغير هدي، وفي رواية قوم يهدون بغير هدي، أي يمشون بغير هدى. قوم يهدون بغير هدي، إضافة الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي، وهذا هو الكدر. قوم يأتون معروفا ويخلطون به شيئا من المنكر. خير فيه دغل، فيه دخن، والدخن هو الشيء المكروه الخفي. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، ولا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه. نعم، اجتمعوا واتحدت الكلمة وصاروا أمة واحدة، لكن بعد كدر في القلوب، فلا يمكن أن ترجع القلوب على ما كانت عليه من الصفاء والنقاء والمحبة والألفة والأخوة والتعاون على البر والتقوى. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليحارب الاختلاف والتفرق والتحزب والتشرذم، إنما جاء ليجمع وليؤلف الله عز وجل بين قلوبهم به، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، بين قلوبهم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان من أحرص ما حرص عليه أن تجتمع القلوب على التوحيد وعلى المحبة وعلى الإيمان وعلى الطاعة وعلى البر والتقوى والإحسان، لا يختلفون. ولذلك لما وقعت الفتنة وانتشر الشر رجعوا إلى اجتماع الكلمة ورجوع الخير مرة أخرى، لكنه خير فيه دخن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ووجد في أثناء ذلك أقوام يهدون بغير هديه، يهدون بغير هديه، تعرف منهم وتنكر، يأتون شيئا من المعروف وشيئا من المنكر، يأتون معروفا ويأتون منكرا، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ وفي ذلك الزمان كانت الفرق الضالة بدأت تنتشر وتظهر، من الخوارج والروافض والقدرية، تعرف منهم وتنكر، يصلون ويقرؤون ويأمرون بالمعروف لكن ترى منهم منكرا، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن يهدون بغير هديه، يتكلمون في الدين بغير شرع ولا بصيرة ولا برهان، تعرف منهم وتنكر. في ذلك الخير الذي لم يكن صافيا. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هل سيأتي شر بعد هذا الخير الذي فيه كدر، فيه معروف ومنكر، تعرف وتنكر؟ هل سيأتي بعد ذلك شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، دعاء جمع داعي، وجهنم لها 7 أبواب، على كل باب من هذه الأبواب دعاة يدعون إليها. وهل تجد داعيا يدعو إلى الناس هلموا إلى النار؟ لا تجد هذا صراحة، لكن ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم، فهم يدعون إلى أعمال وأقوال وبدع مآلها ومآل أصحابها النار عياذا بالله. دعاة على أبواب جهنم، صورهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم واقفون على أبواب جهنم هلموا إلى النار ليدخلوا من أجابهم النار. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم هلموا، يستجيب بعض الناس، ومن استجاب قذفوه في جهنم. هذه صورة تجسد خطورة البدع والدعاة على البدع، أي إلى البدع، والدعاة إلى انتهاك المحرمات. وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أو في صورة أخرى. صور النبي عليه الصلاة والسلام الصراط المستقيم بصراط مستقيم، خط مستقيم، وداعي يدعو على رأس هذا الصراط، على باب هذا الصراط: أيها الناس هلموا، وداعي فوق الصراط، وعلى جانبي الصراط سطور مرخاه، سطور مرخاه، على كل ستر منها أو ستارة من هذه السطور المرخاه المدلاة التي تستر ما وراءها من محرمات الله داع يدعو إليها. فالداعي على رأس الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، هلموا إلى الصراط المستقيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، الذي يجعل الله في قلبه مما يخوفه من مخالفة وعدم قبول دعوة الداعي محمد صلى الله عليه وسلم، واعظ الله الذي يخوفه من إجابة الداعين لانتهاك هذه السطور. وهذه السطور محارم الله، من كشفها كشف ستر الله، وانتهك حدود الله، وانتهك محرمات الله. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، هلم إلى كذا فيستجيب يقذفونه في جهنم. الخوارج، القدرية، المعتزلة، الروافض، أصحاب الشهوات، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس لدخول جهنم بما يفعلوه، بما يفعلونه وما ينتهكونه من حدود الله وسطور الله ومحرمات الله عز وجل التي حرمها عليهم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا الشر، الشر دعاة مفرقون، مختلفون، مفارقون للصراط، منتهكون لحدود الله، معتدون على حرمات الله، ويدعون غيرهم ليشاركوهم في هذا الانتهاك ويخالطوهم في جهنم عياذا بالله بما يؤولون إليه بسبب أعمالهم وانتهاكهم لحرمات الله عز وجل. قال حذيفة: قلت يا رسول الله صفهم لنا، اذكر لنا أوصاف هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم. مباحثة ومراجعة ومساءلة من حذيفة حتى يقف على حقيقة الحال، ليعرف الشر حتى يحذره، يعرف الشر حتى يحذره وحتى لا يدركه الشر. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، صفهم لنا حتى نحذرهم ولا حتى لا نجيبهم، إذا رأيناهم عرفناهم ولا نستجيب لدعائهم. صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، من قومنا، ويتكلمون بألسنتنا، من أهل ملتنا. هم من جلدتنا، من العرب، وجلدة الشيء ظاهره. هم من جلدتنا، من العرب، ويتكلمون بألسنتنا، بلسان العرب أو بلسان المسلمين، يتكلمون بقال الله قال رسوله، يتكلمون باسم الإسلام، لكن كلامهم فيه تحريف وتغيير وتبديل للمعاني الصحيحة للإسلام والقرآن والسنة. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. في الظاهر أنهم على أهل ملتنا، وفي الباطن يخالفوننا، وكما سيأتي في حديث مسلم يقول: فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. في الظاهر إنس، ناس من الناس، وفي الباطن شياطين يتكلمون بألسنتنا، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم دعاة على أبواب جهنم، لكنهم في الباطن شياطين. أجسامهم أجسام إنس، جثمانهم إنس، قلوبهم قلوب الشياطين. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك، إن طالت بي الحياة حتى وصلت تلك الحال، فرأيت هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم الذين يتكلمون بألسنتنا، الذين يظهرون أنهم منا ويتكلمون بلغتنا وحوارنا وبما نتكلم به من القرآن والسنة، وفي الظاهر شياطين يريدون الفساد والإفساد، ماذا أفعل إن رأيت أولئك الدعاء على أبواب جهنم؟ هذا يدعو للقدر، وهذا يدعو للخروج، وهذا يدعو للرفض، وهذا يدعو للتجاهم، وهذا يدعو، وهذا يدعو، كل واحد منهم يدعو دعوة مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دعاة على أبواب جهنم، ما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين، جماعة المسلمين التي استغرقت عامة المسلمين أو كل المسلمين، إلا من خرج متبعا هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، وإمامهم الذي اجتمعوا عليه أو كان إجماع الأكثر عليه واتفاق الكلمة عليه. لكن هناك دعاة مفرقون، مفارقون، مختلفون، مخالفون، هؤلاء دعهم، وعليك بالسواد الأعظم، عليك بالجماعة. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وعند مسلم رواية لهذا الحديث كما سأتي: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. وعند الطبراني في الكبير قال: فإن رأيت خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم يكن خليفة فالهرب. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. مسائل تدل على أنه يبحث ويتباحث عن أمور ستأتي في آخر الزمان. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، كيف حال حضرتك؟
بارك الله فيكم.
طلعت مع حضرتك
أبو عبد الرحمن، كيف حالك؟
والله في نعمة وخير حال، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله عز وجل بعلمكم.
بارك الله فيكم.
شيخنا الحبيب، لو نزلنا تفصيل أجيد لما نحن عليه من الواقع، يعني أرى أن إحنا كطلبة علم وعوام من المسلمين يستفيدوا أكثر وأكثر بعلم فضلتك مع التوسع أو البسط بشيء من معلومات الزائدة. ولي سؤال عند فضلتك.
نعم.
نجد في بعض الكتب التي تدرس في مصرنا يكتبون الأشاعرة والماتريدية وبين قوسين أهل السنة والجماعة، فهؤلاء الذين يتكلمون بألسنتنا ويدينون بديننا ويدعون إلى غير مذهب أهل الحق.
نعم.
يدخلون في حديث حذيفة بارك الله فيكم، وأرجو التنبيه إلى هذه المسألة العقائدية التي يتربى عليها جيل بالكامل ويخرج يحمل عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب.
وفيك بارك إن شاء الله. بارك الله فيك. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني إن وجد زمان لم يجتمع المسلمون فيه على إمام وتفرقت الكلمة. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي حتى تموت وأنت عاض، وهذا كناية عن تحمل الأذى والضر في لزوم جماعة المسلمين، ولا تفارق ولا تخرج، تحمل الأذى والضر الذي يصيبك وأنت ملازم لجماعة المسلمين وطاعة إمامهم أو أئمتهم وسلاطينهم وإن عصوا. يقول البيضاوي في هذه الجملة: المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم. يعني إن لم يكن لهم جماعة تتحمل المشقة في أن تهرب وتفارق تلك الفرق وتلك الدعاة على أبواب جهنم. ويقول ابن بطال رحمه الله: في هذا الحديث حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر خلاف الجماعة الأوائل كان فيهم معروف ومنكر، لكن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك أي دعاة على أبواب جهنم إلا وهم على غير حق، ومع ذلك أمر بلزوم الجماعة مع أنهم يأمرون بالمنكر تلزم الجماعة ولا تشق العصا. قال الإمام الطبري: اختلف في هذا الأمر تلزم جماعة المسلمين وفي الجماعة، فقال قوم: هو للوجوب، الأمر للوجوب، والجماعة السواد الأعظم أي عامة الأمة. ثم روى عن أبي مسعود أنه أوصى من سأله لما قتل عثمان فقال له: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة، يعني عامتهم. وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم. وقال قوم: المراد بهم أهل العلم، فلزم جماعة المسلمين أي أهل العلم، لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري رحمه الله: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، عمتهم اجتمع على تأمير هذا فيلزم تلك الجماعة، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، لأن المشاركة في الفرقة وقوعا في الشر فلا يتبع أحدا في الفرقة، أما إذا وجدت جماعة وكان إمام وإن كان ظالما فلا يخرج ولا يشق العصا ولا يتبع أولئك المفرقين المحزبين، فإن ذلك مما يشعل في النار أو يزيد النار ضراما، وإنما إن لم يكن هناك جماعة وإمام فيعتزل، وإن وجد جماعة وإمام والحمد لله نحن الآن في جماعة وإمام، وإن كان هناك ظلم فعلينا أن تجتمع كلمتنا تحت راية من تسلط وصار ذا سلطان على الأمة حتى لا يزداد الافتراق ولا تزداد الفتنة في الأمة. والإمام النووي رحمه الله ترجم على هذا الحديث في صحيح أو في شرحه لصحيح مسلم: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. وقد روى حديث حذيفة هذا الإمام مسلم بلفظ آخر من طريق أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل من وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث أعله الدارقطني، يقول النووي: قال الدارقطني: هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة. يقول النووي: وهو كما قال، لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول، وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى، متابعة للطريق الأولى كما ترى التي فيها السمع والطاعة وعدم الخروج عن الجماعة، وإن كان ظالما جائرا، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، وقال وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا من الفرق أو هذه الفرق التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، منها أولئك الذين ينتسبون لأهل السنة ويسمون أنفسهم بأهل السنة من الأشاعرة والماتوريدية الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل ويعطلون الصفات عن الله عز وجل، وهذه تسمية غير حقيقية. فأهل السنة الذين يتبعون السنة، والجماعة الذين اجتمعت كلمتهم على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات الصفات الربانية لله جل وعلا من السمع والبصر والوجه والكلام والنزول واليد وغير ذلك من صفات الله، انطلاقا من القاعدة القرآنية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه أو تمثيل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما قط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعظم